الحمد لله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجامع لشعب الإيمان، قال: فصل في الانتعال. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وذكر السند إلى جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزاها: استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من
وده تعالى. أنا ماذا فغزا ها ده دلع ولا انفسكت انقطعت عند غزا ولا الكلمة هكذا تنطق عربية حتى بس نستفيد من حضرتك. أبو رقية كيف أنت؟ محمد جادة السلام عليكم. ها؟ نعم أفدنا رضي الله عنك أفدنا.
ليس تلخيم يا سيدي، هذه جاءت هكذا.
يعني نعم. طب الحمد لله.
صفة بشرية سيدي. صفة بشرية.
اتفضل.
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزاها: استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعالى. قال رواه مسلم في الصحيح عن سلمة بن شبيب.
الله.
قال: تابعه ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير. ثم قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وذكر السند إلى أنس بن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت نعلاه قبالين. ثم قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، وذكر السند إلى أنس رضي الله عنه أنه قال: كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، قال: يعني زمامين. ثم قال رواه البخاري في الصحيح عن حجاج بن ملهال عن همام. ثم قال: أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب، وذكر السند إلى عيسى بن طهمان أنه قال: أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه نعلين لهما قبالان، فقال ثابت البناني: هذه نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لحظة. نعم. المخالف في المباني ينزل منزلة المتسبب ينزل منزلة المباشر. نعم، وهذا صحيح. ما أدق نظرك يا نحلة، هذا صحيح. الله المستعان. تفضل. شيخ، قلنا يعني في الإداريات سمع الطاعة لولاة الأمور مهمة جدا في هذا الباب حتى تبرأ صحته عند ربه جل في علاه. لكن الذي خالف في البناء فهو ينزل منزلة المباشر. تفضل. يعني أي قتل هو أصلا هيتحمله. الله المستعان. أكمل شيخ.
قال: أخرجه البخاري ومحمد بن عبد الله. قال: ورواه أبو أحمد الزبيري عن عيسى بن طهمان أنه قال: أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جردوين لهما قبلان، فذكر ثابت عن أنس رضي الله عنه أنهما نعل النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ثم قال: أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، وذكر السند إلى أبي أحمد فذكره. قال رواه البخاري عن عبد الله بن محمد عن أبي أحمد.
نعم. أنا ألزمه بالدية أيضا. أنا ألزم الذي بنى بناء مخالفا أنه كل من مات تحت الهدم هو عليه ديته عشان يفهمون ذلك، ليتهم ينشرون هذه عشان تعلم لكل واحد أصلا خالف أن عليه الدية ويتقي الله ربه وإلا سيسأل عنه يوم القيامة.
قال: أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الرذباري.
نعم.
ثم ذكر السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان مثنية الشراك. ثم قال رواه أبو مثنية الشراك. قال رواه أبو كريب عن وكيع وقال: زماماني مثني شراكهما.
نعم.
ثم قال: أخبرنا أبو علي الرذباري، وذكر السند إلى جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. ثم قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق، وذكر السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، وليكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع. قال رواه البخاري عن القعنبي. ثم قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وذكر السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. قال رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي. ثم قال: أخبرنا أبو حسين بن بشران، وذكر السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه يقول: قال رسول الله:
سليهم تعرفين يا عيلة، سليهم تعرفين. قلنا فترة الهدم هذه مهمة حتى يعلم المخالف أنه عليه الدية للأذن فعله وإلا سيحاسب عنها يوم القيامة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، وليخلعهما أو لينتعلهما جميعا.
نعم.
قال أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن محمد بن زيد. ثم قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وذكر السند إلى جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع أحدكم، أو قال: من انقطع شسع نعله فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء. قال رواه مسلم في الصحيح عن احمد بن يونس وغيره. قال الشيخ: ويحتمل ان يكون نهيه صلى الله عليه وسلم عن المشي في نعل واحده او خف واحد لما في ذلك من القبح والشهره وامتداد الابصار الى من يرى ذلك منه، وكل لباس صار صاحبه به شهره في القبح فحكمه ان يتقى ويجتنب لانه في معنى المثلى، والله اعلم. قال: واما نهيه عن الانتعال قائما فيحتمل ان يكون المراد به الا يزل قدمه خلال اللبس فيسقط. ثم قال: وقد أخبرنا أبو الحسين بن بشران وذكر السند إلى يحيى بن أبي كثير أنه قال: إنما يكره أن ينتعل الرجل قائما من أجل العنت. قال الحليمي رحمه الله: والعنت الضرر. قال: ووجه الابتداء بالشمال عند الخلع أن اللبس كرامة لأنه للبدن وقاية، فلما كانت اليمنى أكرم من اليسرى برئ بها في اللبس وأخرت في الخلع لتكون الكرامة لها أدوم وحظها منها أكثر.
نعم.
قال الشيخ: وروينا في الحديث الثابت عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن ما استطاع، في وضوئه إذا توضأ، وفي ترجله إذا ترجل، في انتعاله إذا انتعل. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وذكر السند إلى عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله، طهوره وترجله وتنعله. قال رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة. ثم قال: أخبرنا أبو
حسبك 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 حسبك.
الباب انتهى خلاص، ماشي.
نعم، هات هات آخر باب وخلاص، تفضل. ماشي.
نعم. قال رحمه الله بسم الله. قال رحمه الله: أخبرنا أبو حسين بن بشار وذكر السند إلى أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم. قال: وروينا عن ابن عمر أنه قال: وأما النعال الستية فإني رأيت رسول الله يلبس النعال التي ليس فيها شعر وتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. ثم قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وذكر السند إلى أبي مسلمة أنه قال: سألت أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. قال رواه البخاري في الصحيح عن آدم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي مسلمة. ثم ختم قال: أخبرنا أبو علي وذكر السند إلى ابن عباس أنه قال رضي الله عنهما وعنهم جميعا أنه قال: من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع عليه فيضعهما بجنبه.
نعم، جزاك الله خيرا. هنا آداب. أولا تبين لك: لابد أن تثق أخي الكريم أن الله تعالى اختار لك أفضل الشرائع وأحسنها وأكملها، وقد يعني ألغى عنك الأثار والأغلال التي كانت على من سبقك، وأن الله أرسل لك أفضل الرسل وأنزل عليك أفضل الكتب وجعل لك أحسن الشرائع سبحانه جل في علاه. وشريعتنا الغراء صالحة لكل زمان ومكان، وهي متسعة جدا لكل شيء، ما تركت شريدة ولا وريدة ولا شاذة ولا فاذة في الأحكام أو الحكم والمواعظ في كل شيء، حتى في الجوانب الحياتية في اليومية التي يعتادها المرء إلا أتت بها. من الأداب هنا أداب لبس النعال: أولا التذكير بالنعال، وأيضا الأمر بالإكثار منها، لأن الإنسان في هذا الباب يعني هو يقي النعال يركبها، وهو معناها أمور، يعني معناها أمور. الأمر الأول الحماية، الحماية للأعضاء التي خلقها الله جل في علاه ويحافظ عليها لأنها عارية عنده. والأمر الثاني هذه كثرة النعال، هذه تهيئة لكثرة العمل، كثرة الدوران، كثرة الاستعمال، على أساس أن المسلم عضو فعال، ليس عضوا خاملا كسولا، ولا أنه يعني لا يفعل لربه ولا لدينه شيئا. هذه هي المسألة المهمة التي يستنبطها المرء في مسألة لما الأمر باستكثار النعال. وهذا ما يكون إلا أنه كأنه إخبار على لسان حال المؤمن أنه لا يقف لا يتوقف لا يقف ولا يتوقف، وأن هذه تعطيه أنه في هذا الباب حركة دؤوبة لا يتوقف عن شيء. وأيضا جعل فيها أداب، من الأداب هو أن يبتدئ باليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في كل شيء حتى في ترجله وتنعله، فيبتدئ باليمين، وإذا لبسها يمينا ابتداء لا يخلع النعل إلا آخرا انتهاء، فيلبسها ابتداء يمينا ابتداء، ويمينا أيضا لا تكون إلا آخرها انتهاء تكون أيضا اليمين. وهذه دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذه المسألة كيف نتأدب فيها، أنك تبدأ باليمين وإذا خلعت تخلع تبدأ باليسار، والإكرام بذلك كما قلنا أن هذا إكمال البدن وحماية له، فكانت كرامة، والكرامة الأحق بها اليمين، وكان يعجبه التيمم في كل شيء، فلذلك يبتدئها لبسا وينتهي بها خلعا، فلا يبتدئ بها خلعا أيضا، فتكون أكثر وتكون هي الأكرم في ذلك. وأيضا بين لنا من الأداب أنه إذا خلع أن عليه أنه يضعهما بجانبه، وهذا أيضا للأمان وأيضا حتى يحافظ عليهما ويطمئن قلبه فلا يتشتت. وقال أيضا من الآداب أنه إذا خلع نعلا يخلع الآخر، إما يلبسهما جميعا وإما يخلعهما جميعا. والنهي عن السير في خف واحد هذا أيضا لأن فيه تشبه الشيطان وفي ظلم الرجل الأخرى وفيه مثلة، لذلك الشرع يبعد الإنسان على كل مثل هذه الأمور المذمومة المردودة. وهنا في قولي أيضا إذا أنه لا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بثوب واحد، ولا يلتحف الصماء. والتحف الصماء كما قلنا أنه يكتف نفسه، ما يستطيع التحرك بيده لو ظهر له شيء في صلاته. والأمر الثاني أيضا في هذا الباب، الأمر الثاني أيضا من هذا من الشمال الصماء أنه قد يركع فتظهر عورته، لذلك الشرع جاء ينهى عن ذلك. نعم. وقلنا بأنه أن النبي كان يتجنب أن يلبس النعال التي فيها الشعر، وذلك أن فيها ما فيها من الفخر، ونهى عنها عند المقابر، قال له يا صاحب السبتين اخلع سبتيك. وهذا لأنه المقام مقام آخرة، ليس مقام دنيا ولا تذكير بدنيا، بل تذكير بالآخرة وما في الآخرة. وأيضا كان نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان له قبلان مفتوح، يعني يفتح يدخل رجله أو أصابعه بأبي هو وأمي. الفوائد المستنبطة، سعة الشريعة لم تترك شريعة واردة إلا أتت بها في كل الجوانب وكل الأمور التي يحتاجها الإنسان. عز المرء في تمسكه بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إكرام ما حقه التكريم واجب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبين حتى في الانتعال أكرم اليمين لأنها تستحق الإكرام.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.